بسم الله الرحمن الرحيم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أجر الله عز وجل العادة في أن يكون النسل من أبوين، وإلا القدرة لا تقف يعني عند هذه الطريقة اللي نعبر عنها الطريقة وفرض المعتادة. يعني ممكن الله عز وجل يخلق ابتداء كما خلق من أب من دون أم، ومن أم من دون أب، ومن التراب، لكن العادة جرت عادته أن يخلق من الأبوين بتوسط الأبوين، ولذلك يعبر عن الأبوين بأنهما السبب المباشر بالخلق. الخالق الله عز وجل، ولكن السبب المباشر بالخلق هما الأبوان. وبطبيعة الحال هذا السبب ما يملك اختيار بالقبول أو الرد، يعني ما من حق الإنسان أو بتعبير آخر ما يملك أن يقول لا أو يقول نعم، لأن مجرد قناة إرادة الله تمر عبرة بس. هذا هو، يعني هذا هو الدور اللي يقوم به الأب وتقوم به الأم. فالتفت إلى التعبير يهب، لما يقول الله عز وجل يهب لمن يشاء هناك، هذا المعنى أو هذا التعبير تنطوي تحت معاني سنمر عليها إن شاء الله. بس أولا أن هذه الآية تشير إلى التوجيع، ومعنى التوجيع، توجيع طبعا بيت تكون به إناث وبيت تكون به ذكور، وطبعا راح تقرب هالأسرة إلى هالأسرة، هذا يتزوج من هذا البيت فيصبح أكو ارتباط ما بين البيتين، يعني أكو انشداد اجتماعي. يعني احنا الآن عندما نقول أن البشر أسرة واحدة، البشر في الواقع كلهم عيال الله وهم أسرة واحدة، لأنه يرتبط بعضهم ببعض من قريب أو من بعيد، بصهر أو بنسب. في أول قبل كل شيء أن الوسائل الاجتماعية سبب من أسبابها الزواج، زواج وسيلة من الوسائل الاجتماعية. الإنسان عن طريقها ينشئ علاقات ويقرب إلى الأسرة الثانية، تكثر المودة من جانب، يصير لون من التعاون من جانب آخر، أي وحدة. ثانيا الأم والأب الأناء لامتداد النوع، أن النوع هذا لابد أن يمتد، يعني ما ينقرض، أجيال البشر تتعاقب. الأم والأب كانوا وعاء وسيظلون وعاء، وعاء هذا الوعاء يمد الدنيا بحاجتها من البشر عن طريق التزاوج. يعني هالتنويع أو هالتوجيع لهالهدف، ثلاثة، حتى الأب يقوم بدوره والأم تقوم بدورها. والحقيقة هاي النقطة شوية نحتاج أن نقف عندها قليل، كأنه الأسرة احنا نعرف لها عمودين، عمود الأب، الأب إلى دور، والعمود الآخر الأم، الأم لها دور، وهي الأدوار يوزعها الشارع. يعني احنا ما لنا دخل في توزيعها، صحيح قد تكون هي طبيعيا موزعة، ولكن من نواحي أخرى من ناحية الأحكام مو احنا نتحكم بها، لا، الشريعة تتحكم بها. وظيفة الأب شنو هي؟ الله عز وجل اعطى للاب وظائف في الاسره، اعطى وظيفه حمايه الاسره، واعطى وظيفه وجوب الانفاق على الاسره، وانطى الى جانب وجوب الانفاق على الاسره ايضا وظيفه اخرى، وهي شنو؟ وقايه اهل من النار، يعني ابعادهم، يعني خلق جو مناعه عندهم يبعدهم عن الوقوع بالمحرم، لان الاب اقدر على هذا المعنى. وظيفته يحول بين ابنه وبين الوقوع بالمحرم قدر الامكان، طبعا في حدود استطاعته، عن طريق ارشاد، عن طريق توجيه، عن طريق هاجر، عن طريق توبيخ، الى حد يسمح بي بممارسة نوع من التأديب افرض في حدود معينة في تفصيل طويل. بس الغرض ان الاب مهمته وقاية الاسرة من ان تتردى وتصل الى المحرم، والام لها وظيفة، الوظيفة الاولى توفير الحنان في جو الاسرة، هذه وظيفة الام، وهي الاب ما يملكها، ما يقدر، يعني ما يقدر يملكها حتى في اصل تكوينه. بس بغض النظر لو اراد الاب ما يملكها في اصل تكوينه، لان المرأة مسلحة مهيئة لهذا، حتى في تكوينها الجسدي وتكوينها النفسي مهيئة لرعاية الاسرة من ناحية الحنان، وبعد مهيئة للقيام بواجبات قد لا يقوم الاب بها. يعني تصور البنت تعتبر اخت امها، ما تعتبر بس بنت. ليش؟ لان اكو قضايا البنت ما تقدر تفضي بها للاب، ما تقدر تخبر بها الاب، ولا تقدر تطلب من الاب ان يعالج الهيال، ام تكون هي اللي تعالجها لها، وهي اللي ترعاها، وهي اللي تكون العين الشاهرة عليها. فاكو ادوار، الادوار موزعة بين الاب والام. هو هذا السبب، مو اكو كثير من الناس يتساءل يقول هسه الارتباطات، هذا الفرد لما ينولد من امه وابوه راح يصير الام عليه حق والابوه عليه حق. ولذلك يقولون النبي صلى الله عليه واله الله اكرمه باليتم، النبي الله اكرمه باليتم، عاش يتيم حتى لا يكون لاحد عليه حق او فضل، لانه المفروض ان الابوين اكو لهم فضل، يكون يقابل فضلهم، يجازى. فهذا الانسان لو كان انخلق من دون ابوين ما راح يتحمل هالتبعه، هاي من ناحيه. من ناحية ثانية، انت تعرف ان هذا الولد بالوقت اللي مجيئه يسبب فرحة، رحيله يسبب حزن وألم. ويقول ابو العلاء المعري ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد. لحظة، يقول من لحظات الفقد تصير اضعاف السرور اللي يحصل عليه الانسان ساعة الميلاد اذا ولد لولد. طبعا هذا منين ناتج؟ ناتج من ارتباط الابوين بالولد وارتباط الولد بالابوين. اثنين، ثلاثة، كون الولد يتحدر من ابوين، هو راح يكون مثقل العاتق، هو مثقل العاتق بالنسبة الى واجبات الابوين. لان بعض الاباء من يروح الابن الاكبر يتحمل اشياء الشريعة ترتب عليها اثار. على العموم الموضوع شوية ما اريد اروح بيه طويل لانه خاف يطغى على صلب الموضوع. فلو قدر للولد ان يخلق من دون ابوين، الله عز وجل اولا احكم، الباري عز وجل لا اعتراض على حكمه، والاسرار واضحة ان الولد يتكون من ابوين حتى تنشأ الاسرة، الاسرة الخلية، العش في بناء المجتمع. ماكو اي مؤسسة اجتماعية تقدر تعوض دور الاسرة. دور الاسرة دور اساسي في بناء الشخصية، دور اساسي في تكوين الفرد، دور اساسي في نشر الاخلاق من ناحية. من ناحية ثانية، القلب اللي مو مشبع بالحنان ما يقدر يرعى الولد. الولد صحيح دبرة تتمر لك الان بولد تلقاه يرتجف من البرد، ينكسر خاطرك عليه تلبسه ثوب مثلا، او تشوفه جائع تعطي طعام ياكل، لكن ما تقدر تعوض حنان الاب اذا شاف ابنه بحاجه الى لباس او بحاجه الى طعام. ما تقدر تغذق عليه شيء من الحنان اللي يغذق عليه الاب او الام. الام يعني الاسره تركيب المجتمع على هذا الشكل هو اللي يحقق الترابط ويحقق نشر الاخلاق ويحقق تحويل المجتمع كله الى اسرة. كل هذا موقوف على هالطريقة، هاي طريقة التوزيع، ان ها هنا ذكور وها هنا اناث. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية تقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اولا شوف التعبير، التعبير هبة. الله عز وجل اذا وهب لانسان هبة ما من حقه يجي يتسخط على الهبة، ما من حقه يقعد يقول له يا رب انا مثلا هاي الهبة ما ملقت لي ما عجبتني. لا، هذا الواقع لون من الوان الاعتراض اللي قد يفضي الى سوء الادب. الباقي عز وجل عندما وهب، الكريم عندما وهب هبة الله عز وجل، هبة المسلم كون يتلقاها بالإذعان، يتلقاها بالقبول ولا يرد على الله عز وجل هبته. فإذا كان هبة من الله شنو نفتهم من هذا؟ نفتهم أن الإنسان لا يقعد يحمل هالتبعة يذبها على عاتق المرأة، يقولها للمرأة المفروض أن هذه ما تلد إلا بنات. هذا تجني، هذا فدلون من التعدي. المرأة ما تملك إطلاقا أن تتحكم بنوعية النسل، ولا الأب إطلاقا يتحكم بنوعية النسل أبدا. حتى هالمحاولات اللي تبذل الآن في التأثير على نوع الجنين محاولات كلها فاشلة، يعني ما ماخذ صفة علم أبدا، لأن المسألة تتحكم بها السماء وتتحكم بها عن طريق معادلة بالصبغيات الجنسية. فالمسألة إذن لا لأم إلها دخل ولا الأب إلها دخل، فالأب ما من حقه أن يجي يحمل التبع على عاتق المرأة. وأنا سبق أن ذكرت في أكثر من بحث أن اللي يتحكم بنوع الجنين هو نطفة الأب مو نطفة الأم، الأم مسؤولة في الواقع. جن هذه ناحية، ولذلك القرآن الكريم يعبر عنها هبة، يعبر بأنها هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اول شيء اذا عرفنا انها هبة من الله تبارك وتعالى علينا ان نقبل بها باذعان، وحدة. اثنين، احنا ما نعرف اسرار ما خلق الله تبارك وتعالى، يعني انا ما اعرف مصلحتي ان تكون عندي بنت او يكون عندي ولد، لانه هذا الولد اللي يمكن يأتي الي شنو هو، او البنت شنو هي الواقع. انا لا، انا ما اعقل المصلحة اطلاقا، السماء هي اللي تسيرني. مو انت شو تقول له بالدعاء يا مدبري ولست ادري، انت تدبرني توجهني تسددني وانا ما ادري، لان الله عز وجل محيط بكل شيء. مصلحة هذا الرجل ان يكون عنده ولد، او مصلحة هذه الام ان يكون عندها ولد او بنت، اي موكولة الى الله تبارك وتعالى. وترى مو بس هي هاي، انت تلاحظ الخيوط كلها تجمع وتكون بيد من بيد الخالق. الرزق هو يتحكم به، العمر هو يتحكم به، المكانة الاجتماعية هو يتحكم بها، يعني يخلق مبادئها ومقوماتها. احنا ما نملك شيء اطلاقا، ما نط صحيح اكو عندنا فد مساحة للاختيار، بس مساحة مو مطلقة، مساحة محدودة. الباري عز وجل هو في حد ذاته اللي يحدد هذا صلاح شنو. ان من عبادي من يصلحه الغنى ومن عبادي من يصلحه الفقر. واحد لا والله مو من هالناحية، واحد يصلحه افرض نوع، نوع من انواع الولادات، واحد يصلحه نوع اخر. فانا كون ادعن لحكمة السماء، كون ادعن ان المجتمع ضمن تخطيط، ماكو شيء فوضى ابدا. فما من حقي انا شخصيا اني ابطي ملاحظة بعد ان عرفت ان السماء هي اللي تتدخل، السماء هي التي تعين. اثنين ثلاثة، الان انا اروي لك مثلا افرض حادث بين افرض، احنا لما نريد نرجع الى تاريخ افرض اسماء بنت ابي بكر مثلا، او نرجع الى تاريخ خولة افرض بنت الاجوار، او نرجع الى تاريخ الخنشاء، او جملة من النساء اللواتي برزنا في تراثنا في تاريخنا الاسلامي، نلقى اكو نمط من النساء الواقع الانسان يعتز بها، يعني يعتبرها مفخرة، تمثل الرجولة وتمثل البطولة وتمثل الموقف الحدي الكريم، اللي ما تنهار به، تكون اصلب من الصلابة. يعني ارجوك انا لما ادرس تاريخ بعض النساء اللي طلعا في واقعة احد مع النبي صلى الله عليه وآله، في واقعة بدر، ومواقفهن افرض بعد ذلك في تاريخ المسلمين، اشوف ان بعض النساء الواقع تصلح ان تكون تاج يتوج به الانسان، وبعض الرجال لا والله عورة وعيب. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله لما صارت واقعة الخندق جمع النساء والعوائل كلها، اعراض المسلمين، عوائل المسلمين، حطن بالقطن بالمرتفعات، وطوق القطن بحراسة، وقال حتى لا حد يجي يهجم على النساء، لا يكون واحد من هؤلاء يجي يهجم من الاعداء. صفية بنت عبد المطلب كانت بها المجموعة هناك، وكان مع النساء منه قاعد؟ حسان ابن ثابت. حسان هذا شاعر النبي المعروف، هذا حسان كان معروف عنه انه يخاف، يخشى يعني خواف، فقاعد مع النساء. اجا رجل موديه يدور يريد يدور منطقة ضعيفة حتى يتم من عدها الهجوم، لاحظته صفية بنت عبد المطلب، قالت للحسان هذا عين من الاعداء، وهذا يحاول ان يجد له ثغرة يروح يدلع عليها المشركين يجون يهجمون علينا من هنا، دخل هذا السيف وروح ليه اضربه وارحنا منه. قالها لا يا بنت عبد المطلب، جنبيني رؤية الدم، انا مسألة الدم ما اقدر اشوف. قالت لزين تنحى عنا وخرت، تنحى اخذت السيف اشتملت على عمد في وسطها وجاءت بالسيف ضربت وقتلت. قالت لها انا هذا قتلته، لكن عليه بزت سلاح كاملة، عليه يعني تعبيرنا تقم سلاح كامل، روح لي هذا يفيد واحد من المسلمين، انزل اخذ السلاح. قالها حتى هذا لا تكلفيني بيه، لان هذا لما اخذ السلاح اشوف هذا مو مضرج بدم، هذا انا ما اتحمله. زين هذا ارجوك يعني يمكن ان يعاد، وصحيح يعني احنا نريد الانسان يكون وحش، لكن اكو حالة من الحالات ما يصير بيها الا الدم. الدنيا مو كلها اكو بيها، يعني مو كلها روضة حديقة واللي بيها بلابل تغرد، لا، الدنيا بيها وحوش، والوحش يحتاج ان يدفع. ولذلك تلقى من الغلط الصرف عند بعض الناس اللي يصور ان يدفع الوحش بالدعاء، يبعد يدعو حتى الله يخلصه من الوحش، لا هذا دعاء تالي يجي نبالي لا تشيلي إلا الشيوخ دعاء فدعاء النعاج لا يستجاب. زين اكو ساعات نعم مو مال دعاء ساعات مال شيف لو كان الدعاء وحده يكفي كان رسول الله قعد وحط له افرض كتاب مال دعاء وقام يدعو لا اشترى سلاح ونزل الى الساحه قاتل وجهز جيش قاتل وهكذا كل الساحات اللي تريد جهاد تحتاج الى قتال اكو ساعة تحتاج الدم والله يرحم الأبو الطيب المتنبي يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى او الندى ها؟ يعني كل شيء هنا اكو سيف وهنا اكو دعاء وهنا كل محل كل مقام الى حركة الى لون من التصرف بالانسان بالدنيا يواجه ساعات يدافع بيها عن مقدساته يدافع بيها عن اوطانه يدافع بيها عن 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 عما هو عنده مهم ها عما امر الله بالدفاع عنه. تلقى كثير من الناس طبعا يهرب منين؟ يهرب من مواجهة المسؤولية ويلوذ عنها الى مكان اخر. على اي حد ارجع للموضوع فهذا الرجل رجل وصفية بنت عبد المطلب امرأة وما اريد اقول كل النساء هكذا ولا كل الرجال هكذا لكن في حالات موجودة بكون الانسان يرزق بنت او يرزق ولد وشنو هذا الولد شرح يكون والبنت شرح تكون هذا شيء تتحكم به منو تتحكم به السماء تتحكم به السماء مو انا ولذلك الانسان كون يدعي لحكمة الخالق كون يعرف ان الله عز وجل في توزيعه مثل ما وزع الرزق ومثل ما وزع الاعمار واحد اعطاه عمر طويل واحد اعطاه عمر قصير ومثل ما وزع الاشكال كذلك وزع الذرية الذرية هبة وجميع ما عندنا من هبات الله عز وجل بالشبق كل ما يقدر الانسان يدعو الله ان يهب له ذرية صالحة هذا الدعاء يعني وظيفة الانسان هنا يدعو الله ان يهب له ذرية صالحة وهو عليه دور في صلاح الذرية يعني اكو ادوار خلي اقرب لك شوية المعنى هسه انت عندك ولد وانت مبتلي بسلوك سيء يومي رايح بحفلات داعرة ضروري تطلع ابنك تاخذه وياك يعني بس اذا توقع من الان ليه بتركه اذا ما تقدر تحميه تركه ما اخذ الجرجر بي تراويها المناظر الوسخه ليش بدلا هذا انت جاي تحاول ان الدبه بالحمأة جاي تشيل الدبه بالخضم خضم الانحدار يعني بدال ما افصونه تقف بينه وبين النار شاتر اكو نمط من السلوك يحمل الولد على الذوبان بينما وظيفة الأب الوقاية هو أنفسكم وأهليكم هاي وظيفته فإذا أنا بالوقت اللي أدعو الله أن يهب لي ذرية صالحة أكون أهيئ المناخ لذرية الصالحة المناخ إلى شروط كثيرة أن الولد اللي أريده يكون صالح شو أسوي له وين أبعدش أختار له الأجواء اللي أضع بيها شنو هي هو الانسان قوم الله خلق ياكل وينام يا سيدي الانسان بقدر اهميته الانسان الان يملك الدنيا ويملك الكواكب ويملك السماء والارض الان مو قليل الانسان هذا الانسان بقدر ما اعطى الله من مواهب حط عليك تكاليف وواجبات يكون يتحمل عبء يؤدي واجبه زين الايه تقول يهب لمن يشاء اناثا بعد ويهب لمن يشاء الذكور او اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا. هتشوف اي شنو يزوجهم ذكران واناث. رأي انه المقصود بالتوائم التوأم، يعني المرأة قد تحمل بنت او تحمل ولد او تحمل توأم ولد وبنت، اما دفعة واحدة او يتعاقبان، يعني تصنيف مرة يجي ولد ومرة تجي بنت ومرة لا، والله كلاهما معنى الولد والبنت في بطن واحدة. هو هذا المعنى اللي يلحون عليه المفسرين، يقولون ادم اول ما حملت حواء كانت تحمل كل بطن ذكر وانثى، وبعد ذلك زوج الذكر من البطن الثاني، من الانثى من البطن الثاني اخته. ضيق افق عجيب اكو عند المفسرين، لانه بعض يقولون ما صار الا ايام نوح بدا تحريم المحرمات، تحريم بالنسبه للمحرمات ما بدا الا ايام نوح، يعني المحارم احكام المحارم ما تعمدت وتاكدت الا من اي ابتداء من ايام نوح. هاي دعوه، شلون دعوه؟ اولا ما عندنا نص بها صريح، لو عندنا نص صريح ممن تجب طاعته ويصدق قوله كان هذا عنا وحدة. تاريخ ما عندنا مدون، ما عندنا تاريخ مدون من عهد ادم، تاريخ ما دون الا قريبا، فهي مجرد تحكم ان ادم كان يزوج كل واحد من اخته، والحال احنا نعرف العلة مضطردة. لما عرفنا ان هذا شيء حرمه الله عز وجل، هو حرم علما لذات الانسان، يعني العلة مو طارئة ذاتية عيش مع الانسان. فالمحارم ما يمكن في دين من الاديان الله عز وجل يسمح للاخ ان يتزوج باخته، قد صير هاي الان زواج الاقارب هو منهي عنه، وجنشوف اثار زواج الاقارب اثار سيئة جدا. زين اي ناحية؟ اذا معنى او يزوجهم ذكرانا واناث، يعني حسب رزق الله عز وجل، قد يطي ولد وبنت معا، وقد يطي افرض بنت على حدة او ولد على حدة. لكن لا تنسى ترى الرواية، او بالاحرى بعض المفسرين هذا يقول من يمن المرأة، يعني المرأة اللي نعتبرها ميمونة، من يمن المرأة ان تكون ولادتها الاولى انثى. ليش؟ يقول لان الله عز وجل بدأ بذكر الاناث قبل ذكر الذكور. الواقع هي هذا النحكايات هاي يسموها ترجيح بلا مرجح، يعني ارجوك اذا اراد يقول يهب لمن يشاء مثلا ذكور ويهب لمن يشاء اناث، هم نجي نقول انما بدا بذكر الذكور افرض لانهم افضل، اجي حكي عند المفسرين اكو هذا موجود، بس هذا تحكم. هو صحيح ترجيح بلا مرجح ماكو، لكن ترجح اكو. انا سارجوك لما اوقفني على خباز اريد اخذ لي قرصة خبز، جمع خبز كله متعدد، اكو عندي مرجح على قرصة دون قرصة، يا اللي توقع عليها ايدي اخذها، اكو شنو الترجيح بعد ماكو؟ ماكونا الا هاي افضل او ديك افضل، اذا متساويات شنو افضل بعد؟ ماكو افضل. المسألة بالذكر، القرآن الكريم خو بدأ بالأناث، بس هذا مو معناه أن المرأة ما تكون سعيدة أو ما تكتب إلها السعادة إلا إذا بدأت بالولادات بالأناث. أنا أقول لك هاي محاولة المقصود بها تخفيف التأثر الاجتماعي اللي عندنا احنا في مجتمعاتنا، ان الواحد من مجتمعاتنا اذا انولدت له بنت يعكنن شوية، يعني لو يريد ولد، لان احنا مجتمعنا في واقع الامر مجتمع قام على هاللون من التصنيف، والا في واقع الامر اذا احسن شنو منين ناتجة؟ مو من المرأة، ناتجة من المجتمع. المجتمع هو يفسد المرأة ها؟ وهو بعدين يصير شبع عليها، هو يفسدها، خليها تطلع متبرجة، خليها تختلط بالرجال، يسمح لها بأن تطلع على فطرتها، وإذا جلت لا يعاقبها بالقتل. المجتمع نفسه هو، ولو يحسن التربية ويحسن الأخلاق. أرجوك أكو نساء ظهر، إذا نرجع إلى تاريخهم ظهر الواقع يعطرن الدنيا فيما عندهن من. والله لما تدرس بعض الصحابيات وشنو هاي المرأة منين؟ هذا منين جاية؟ حتى أعمق أعماق الحضارة ما جادت على الإنسانية بما جادت به الفترة الإسلامية الأولى، جادت بأنماط من الصحابيات كنا موضع فخر، موضع فخر الإنسانية. فالمسألة أعود للموضوع، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني إما التوأم يكون إما متعاقب ذكر وأنثى أو لا. أحيانا المرأة تحمل في بطن واحد الأنثى مع الذكر جن. هذا مسألة. المسألة الثانية، هنا أكو راي ينسبوه المؤرخين إلى يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم قاضي قضاة المسلمين في أيام المأمون. يحيى ابن أكثم ماخذ مساحة كبيرة من التاريخ. يحيى ابن أكثم إلى آراء، إلى نظريات. يحيى ابن أكثم هو اللي دخل على المأمون وأقنع بأن يلغي الزواج المؤقت. نبه لي، وإن كان المسألة الواقع أنا أكره أبحثها، والله الحقيقة أنا أكره أبحثها. هاي مسألة الزواج المؤقت أو المتعة أنا أكره أبحثها تماما، يعني عندي منها عقدة بصراحة. يعني المسألة الإنسان أفرض مو كل شيء الله عز وجل أباحه احنا نسويه، اكو اشياء وهي أباحه، بس يبقى الانسان الى كرامة والى على اي حال. بس ترى الهرجة اللي علينا بيها مش هرجة مفتعلة، لان غيرنا عنده هاي، لكن عنده ما يسميها متعة، هو يسميها الزواج بنية الطلاق. في كل المذاهب الاسلامية موجود، شوف اجماعهم كلهم عندهم الزواج، ينوي ان يطلقها ياخذها اليوم، ينوي ان يطلقها باكر، ما يخالف، يعتبره عقد سليم، بس يجري العقد بصيغة الدوام، وهي تدري وهو يدري اكو توافق ومع ذلك جائز. فغير هذا عندهم انماط، يعني حتى وما يعتبروه، هو بعضهم يعتبره شبهة. ابن قيم الجوزية يعتبره شبهة، ما يقيم الحد على المتمتع، يقول هذا عنده شبهة عقد ما قيم عليه الحد، لكنه ما يرتضيها، والسبب معروف. ما اريد شوية احط ايدي على دنابل، احنا مو بحاجة الى ان نحط ايدينا على دنابل، ماكو حاجة، خلينا على ما نحن عليه، خلي الله يجمع شملنا يا ريت يبعدنا شوية عن التفرق والتمزق والا موجودة عند باقي المسلمين. فالمهم هذا الرجل طبعا على المأمومة، وان كان محتدم منفعل لما قرأ النص اللي وارد عن الخليفة الثاني، متعتان كانت على عهد رسول الله وانا محرمهما ومعاقب عليهما من فعلهما، فعل وينفعل. شنو تتملك الحق وراد ينادي باحتها؟ قال لا شوي على رأسك، هاي مسألة تدير عليك مشكلة وشد الألباب. نتيجة هذا يحيى ابن أكتم عنده مبادرات تاريخية معروفة، الى مكان، الى مركز، الى رأي ينقلوا عنه المؤرخين، ينقل المشعودي وينقل غير المشعودي. شنو الرأي؟ الرأي يا ترى صحيح عند هذا او مو صحيح؟ اشك انا في صحته، يعني في الواقع اشك في صحته، لان ما اعتقد اكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويسمح بزواج الجنس من الجنس. يعني نفس ما جاي يصير الان ببريطانيا، يبيحون للذكر ان يتزوج الذكر مثلا، نبالي شوي زين، يعني هذه حاله حتى الحيوان ما يسويها، الحيوان حتى الحيوان يبتعد عنها. طبعا كل انسان يسويها. ولذلك انا هذا اللي بالغرب ما اسميه حضارة. الواقع الحضارة اللي ترتفع بمستوى الانسان اسميه بهيمية. الواقع هذا ما يسموه حرية. هذا لون من الانحراف بالفطرة. والا الانسان الله عز وجل خلقه وخلق عنده ذوق وخلق له اتجاه نظيف اذا بروحه بحمأة الرذيلة. زين اذا صار صحيح هذا الرأي اللي ينسب اليه اذا صحيح هذا الرأي اللي ينسب اليه معنى ذلك انه يبيح السحاق ايضا. لان معنى او يزوجهم ذكرانا واناثا يعني معناه اذا كان زواج الجنس من الجنس جائز يعني زواج المرأة من المرأة جائز. يعني هذا ما يمكن ينسب الى الرأي. وان كانت لما ترجع الى ما يكتبه المؤرخون هو صارت عليه حملات. مو يقول قاض يرى الحد بالزنا ولا يرى على من يلوط من باشي. ما احسب الجور ينقضي وعلى الامة وال من آل عباشي ابن ابي نعيم وغيره وغيره وغيره. تناولوها القضية واكو نصوص ادبية كثيرة. لكن يا ترى صحيح هو هذا؟ اشك. انا مو كل ما اجى بالتاريخ هو صحيح. انا اعرف ليش. لان وحقك انا عندما اتجول بين ابعاد التاريخ اشوف اكو اشياء تنسب ان ولا شايفيها احنا حتى بالطيف هم شايفين. حتى بالطيف ونشوفها ان ومنه مؤرخين هم تقال وزن عالي. يعني وبيش وفي كتبه هالايام يعني يسموه مال العهود اللي كان بيها مثلا اكو احتدام اكو نزاع. لا لا بالقرن العشرين الان. وحقك على تقرأ ما يكتبه المرحوم ابو زهرة في كتبه في كتاب الامام الصادق في كتبه الاخرى ينشبن اراء فقهية عجيبة. اراء فقهية عجيبة. ما موجودة عندنا. بس هذا الرجل تقول له انت ليش المكتبة بين يديك وتفضل هاي المصادر اتعب نفسك شوية. يعني واحد لما يريد ينسب له رأي الى مذهب لازم يكون شوية متثبت متيقن ان هذا الرأي صحيح اللي نسبه. باشر التاريخ يحاسبك عليه والله يحاسبك عليه. باشر امانة هاي امانة على اناملك. هاي ايدك مسؤولة باشر عما تكتب على اية حال. فمو كل ما جاء في التاريخ هو صحيح. ممكن ان يكون مفتعل ممكن ان يكون التاريخ. لان انا اشك واحد مسلم ومركز مرموق من هالنوع يتولى قضاء. يعني احنا شو نسميه اليوم؟ نسميه رئيس محاكم افرض رئيس مجلس التمييز كله. ما يصير هذا. هاي قضية بدهية ما تصدر من شخص من النوع على اي حال. الشيء الثالث او يزوجهم ذكرانا واناثا. البحث اللي يتعلق بهذا المعنى بمعنى او يزوجهم ذكرانا واناثا اكو بها تلميح لنقطة مهمة شوية تنبه لها. احيانا احنا عندنا الخلق الطبيعي الانسان اما ذكر واما انثى. وهذا الخلق الطبيعي اللي نعتبره شاذ حالات شاذة شنو اللي نسميه انثى. نبه لي. يعني عند عضوان عضو الذكورة وعضو الأنوثة. وغالبا الفقهاء يبحثون هالمسألة في موضعين. في موضع الزواج وفي موضع الإرث. في موضع الإرث هذا إذا وجد. حتى قبل كم ليلة واحد يجي سألني قلت والله عود لي خلي أشوف لك الفروع تماما وارجع بعد ما يجاني. في الحقيقة مسألة كون الإنسان يملك عضوين في باب الميراث. في باب الميراث شنو حكمه هذا؟ روايات اكو كثيرة بس الروايات كلها مو معمول بيها. اللي معمول بيه نوعين من الروايات. الشيء الاول ان هذا ينظر الى بوله. هذا منين يقول من عضو الرجال او من عضو النساء. اذا كان يبول من عضو الرجال هو ذكر، او بالعكس هو انثى. لو كان يبول من العضوين ينظر الى سبق البول، ان هذا ياهو الاسبق يحسب بالنظر الى السبق، سبق البول. اثنين، لو قدر انهما معا ما اكو سبق، اثنينهم سوا. في مثل هالحالة ينظر الى التأخر، اي العضوين يتأخر وبانقطاع البول. اذا اثنين هنين قطعا ايضا في وقت واحد، في ينظر ان هذا اكو يا واحد بالميراث يو وحده. اذا محد ويا بالميراث ياخذ الميراث كله الى تركة كلها الى. واذا لا ويا مثلا افرض ذكر او انثى، هو ياخذ نصف حصة انثى ونصف حصة ذكر، يجمع بعد ان تقسم توزع التركة ياخذ نصف حصة انثى ونصف حصة ذكر. العلامات الاخرى شنو؟ العلامات الاخرى الاحتلام مثلا، الحيض افرض، بروز الثديين، الشعر، والان اكو بعد تقريبا العلم كشف اكو ميول تكون عند ميول الرجل شيء وميول الانثى شيء اخر، بس العلائم الشرعيه هنا الى هنا يذكروها. اذا الرواية اللي تروى وتنسب للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، وانا شفتها عند كثير من المفسرين، يقول ان تحسب اضلاع، تحسب اضلاع، لا هذا الرواية مو صحيحة، ان المرأة اضلاعها اقل، الرجل اضلاعها اقل والمرأة اضلاعها كاملة اكثر ضلع، لان الله خلق حواء من ضلع ادم. هذا حكي مال اساطير ما مو ثابت. زين، الله عز وجل إذن خلق الإنسان على هيئة ذكر وأنثى حتى تتم الولادة، أو يزوجهم ذكرانا وأناثا، خلقهم على هيئة يكونون صالحين لإمداد النسل. زين، يمكن أن ينخلق فرد نوع ما عنده صلاحية للولادات؟ يقولون ان البغل لا يلد. والغريب التعليل شنو؟ التعليل ان هذه البغال كانت تلد، لكن في ايام ابراهيم عليه السلام حملوها حطب، ولما حملوها حطب جابت الحطب الى النار التي رمي بها ابراهيم، والله قطع نسلها. غريب، انا تلقى هالرواية موجودة عند كثير. يعني هذا حسنية اكو عند بعض المؤرخين وعند بعض المفسرين، حسن نية عندهم، ما فتحش عجيب. يعني كلام شنو ذنب الحيوان هذا؟ هو واحد خلى على ظهره حطب وجابه، شنو ذنبه؟ الله يقطع نسله. هو ثم من يقول اول كلام اي ناحية، الناحية الثانية يقولوا لا، لان ملفق من جنسين، ملفق نعم من فرس ومن حمار. ولذلك انا شايف روايات كثيرة تقول يكره كراهة شديدة أن يحمل الحمار على أنثى الفرج. هي بها لفتة أدبية الواقع جميلة، أن يعني ماكو شيء من التكافؤ، هذا حيوان إلى قيمة وهذا حيوان إلى حد، كل واحد إلى حجم. ويا ريت المقاييس تبقى محفوظة هكذا، يا ريت المقاييس تبقى محفوظة. وين أكو عندنا شي مقاييس؟ إحنا أكو كم حيوان راكب على اعناق الناس. نعم، في الواقع من هالنوع فرد كلام اكو موجود، ولذلك هذا المعنى كان حتى في ادبيات العصر كان عندهم شائد. شنو في ادبيات العصر؟ الحجاج كان متزوج امرأة عربية، هذا كان عنده عقدة يحاول ان يذل الرؤساء او الاشراف بالزواج منهم، لأنه هو شاعر بأن عنده بأن وضيع يريد يعوض. شلون يعوض هاي الضيعة؟ تعويض اكو طبيعي مرة مثل ما يقولون علماء النفس، واكو تعويض مفرط. ها؟ لا، هذا يعوض تعويض مفرط، يجبر البعض، يعني يستعمل نفوذه وسلطانه ويجبر البعض على ان يزوج من عنده. هنا يتزوج، فتزوج امرأة من سلائل البيوت العربية المجيدة الكريمة هند. يوم من الايام هو راجع للبيت دخل سمعها تهيمن، شاف اكو عندها كلام، شافها تكلم نفسها، اصغى واذا بها تقول: وما هند الا مهرة عربية سليلة افراش تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن جاء إقراف أو إقرافا فما أنجب الفحل. فيقولون أنه انفعل وطلع إلى الخارج وطلقها، طلقها. فهالمعنى هذا كان شائد في أدبياتهم في أن هذا الحيوان أفرض ما يحمل، اكو كراهة في حمله على الفرش او في حمل الحمار على المهم. المسألة في الواقع هي بالادبيات اشبه منها بالاحكام، ما العلاقة بالاحكام. ولذلك انت لما تيجي الان تلقى المفسرين لما يجون يحاولون يبينون السبب ليش الجنين يصير انثى او ذكر، يعني يحشون كلمات، يجيبون روايات ما اعرف منشأها منين، انه اذا ماء الرجل على ماء المرأة صار الولد ولد او بالعكس صار بين. فالكلام يعني ما يثبت امام العلم لانه اختصاصهم. العلم مثل ما قلت لك الى اراء هنا والى تحليلاته، وان كان الحكم الشرعي ما الى علاقة بالتعليل. الله عز وجل في صدد ابراز النعمة او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. العقيم شنو العقم؟ منين مأخوذ؟ مأخوذ من القطع، القطع. كأنه هذا يقطع النسل للعقم، ولذلك عبر عنه بالعقم. ولذلك احنا شنو نقول بأمثالنا؟ الملك عقيم. شنو معنى الملك عقيم؟ يعني تقطع الأرحام من أجل الملك، الأرحام تقطع، وفعلا الارحام قطعت من اجل الملك. الواقع مو بس سيارات، الملك الثابت شيء. واحد عنده ملك تحت ايده ثابت ويدافع عنه ويقطع رحمه من اجله، لكن حتى الملك المؤمل يتأمل ان يصل الى الحكم او الى الملك ويقطع رحمه من اجل ذلك. ولذلك حسين سلام الله عليه طلع يوم العاشر لما اراد علي الاكبر ان يبرز الى الساحة. هو دوافع عمر بن سعد شنو كان دوافعه؟ دوافع ان يحصل الحكم ولاية الري، اي اللي دوافع اللي دفعته يطلع لقتال الحسين. الحسين ودى ورا بالليل وقال له: ترى هاي مجرد وعود ما راح تصل الها، وانصحك ألا تبتلي بدمائنا. وإلى الحسين ويا مجلس جلسة طويلة، بس غلبت عليه شقوته رجع. فالحسين طلع من طلع علي الأكبر لينزل إلى الساحة وقف له، قال له: يا ابن سعد قطعت رحمي، قطع الله رحمك، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. تلاحظ هاي الكلمات تبين يعني تنم عن تأثر، مع ان الحسين واسع الصدر، حسين كبير النفس، لكن هاي تدل على الم الحسين، لان شاف اولاده ما ظل عنده، اولاده كلهم قدمهم واحد واحد، وعلي الاكبر هذا شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، واذا بي قدم الحسين طعاما للسيوف. ثم قال: بني ادن مني حتى اودعك. جمع يديه على عنقه احتضنه الى أن شقطا إلى الأرض مغمى عليهما. سقط الحسين إلى جانب علي الأكبر. أوائل من تلاقوا عند الوداع معانا قطول لما انهووا للقاع بجا ابن لبيا ولوبو لاع تلظى قلوبها من العطش والحر. هذه مرة اعتنق الحسين واعتنق لما سقط على الارض ونادى عليك مني السلام ابا عبد الله. هر ولا اليه الحسين ذاد الخيل يمينا وشمالا الى ان قرب من القى بنفسه عليه صاح بني علي على الدنيا بعدك العفا. قعد عنده وشاف مغمض العين بدم شابح مترب الخدين متواصل طبر والراس نصايا حنا ظهره على ولاده وتحسر بويا من سماع يمك ونيمك من شبعت لعند الموت عينك فجثا واقنع للسماء بشيبة مغمورة بمدامع ودمائي يا حد القاد قتلوا شبيه محمد. انزل بساحتهم